الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة في أصول التفسير: وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته. وهذا فيه الرد على من فرق الضلال، على المعتزلة القائلين إن أسماء الله عز وجل أسماء بلا معاني وبلا حقائق أو صفات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن كان مقصود السائل تعيين المسمى أعطونا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم، وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة، كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكري ما ذكره، ويقال له هو القرآن مثلا أو هو ما أنزله من الكتب، فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول، فإذا قيل ذكر الله في المعنى الثاني كان ما يذكر به مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإذا قيل في المعنى الأول كان ما يذكره وهو كلامه، وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري، لأنه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وهداه هو ما أنزله من الذكر. وقال بعد ذلك قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له، فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك فإن المسمى واحد.
نعم. والمقصود من ذلك أن الصحابة والتابعين وعلماء السلف قد يفسر أحدهم الشيء بأفراد المعنى، ويفسر الآخر بفرد آخر من أفراد المعنى، فيظن السامع أن بين السلف اختلافا في التفسير، وهذا ليس بصحيح، وإنما كل يعبر عن معنى معين تدل على الذات المنعوتة لهذا المعنى والموصوف به. ولذلك اختلاف السلف في التفسير قليل بخلاف اختلافهم في الأحكام العملية، فإن اختلافهم في ذلك كثير. أما التفسير فالاختلاف فيه قليل، وإن كانت الألفاظ مختلفة لكن المعاني والصفات واحدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تأييد المسمى، مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن، وقد علم أنه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك. إذا عرف هذا فسألوا كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، وإن كان فيها من صفة ما ليس من اسم الآخر.
نعم.
كمن يقول أحمد هو الهاشم والمعلي والعاقب، والقدوس هو الغفور والرحيم، أي أن المسمى واحد،
لا أن هذه الصفة هي هذه. ولذلك قال الله جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فسواء قلت يا الله ودعوت ربك، أو قلت يا رحمن يا رحيم ودعوت ربك، فكله واحد، وإن كان الألفاظ مختلفة لكنها تدل على ذات واحدة وهو الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله:
وهذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعة، وفيه الأعور الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه، وضعيف الإسناد في أحد مع نسخة محققة، في نسخة محققة معكم؟ نعم. قال اقرأ فقط. نعم هو ضعيف الحارث الأعور. شوف الحارث الأعور عن علي، لا تصح هذه الرواية. نعم.
وقال بعضهم هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جبهتي الصراط سواء وفي السواك أبواب مفتحة وعلى أبواب سبور مخاط وداع يده فوق الصراط وداع يده على رأس الصراط. قال الصراط المستقيم هو الإسلام والسوران حدود الله
والسوران
حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله والداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي فوق الصراط واحد الله في قلب كل مؤمن.
تخريجه تكلم عليه. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، مع أن فيه بقية بن الوليد وقد عنعن عن بحير بن سعد، إلا أنه صرح بالتحديث كما في مشكل الآثار برقم 2143، ولكن يحتاج إلى توسع في تحقيقه. عندك؟ أعطي للميكروفون. نعم أقرأ.
الحديث أخرجه الترمذي وأحمد والحاكم والنسائي من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، وصححه العلامة الألباني في صحيح التقريب والتهذيب، وقال صحيح لغيره.
فقط؟ نعم. يحتاج إلى توسع. نعم؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: فهذان القولان متفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن لفظ الصراط يشعر بوصف ثالث، وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها.
نعم، لكن وصفها. نعم.
لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها.
وهذا الاختلاف بين السلف في التفسير يسمى اختلاف تنوع، فيكون كل من المختلفين في اللفظ أو المختلفين في اللفظ على صواب، لأن المعنى الذي أرادوا أن يثبتوه واحد. نعم. فيظن من لا يفهم طبيعة كلام السلف أن بينهم تنازع في التفسير، وليس كذلك. نعم.
قال رحمه الله الصيغ الثاني: أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التأكيد وتنبيه المستمع على النوع، لا على سبيل الحد المقابل للمحدود بعمومه وخصوصه، مثل السائل الأعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز.
نعم.
فأري رغيبا وقيل له هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيب فقط. مثال ذلك كما نقل في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فمعلوم أن الطالب لنفسه يتناهى المطيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، والمقتصد يتناهى الفاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه ما سبق فتقرر الحسنات مع الواجبات، فالمقتصدون هم اصحاب اليمين، والسابقون السابقون اولئك المقربون. ثم ان كل منهم يذكر هذا في نوع من انواع الطاعات، فيقول للقائل السابق الذي يصلي في اول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في اثنائه، والطالب نفسه الذي يؤخر العصر الى الاصطلاح، او يقول السابق والمقتصد والطالب قد ذكرهم في اخر سوره البقره، فانه ذكر المقصد بالصدقه والظالم بحجتها والعادل بالخير، والناسب الاقوال اما محسن واما عادل واما ظالم. السابق المحسن باداء المستحبات مع الواجبات، والظالم اكل ربا او مال والزكاه، والمقتصد الذي يؤدي الزكاه المفروضه ولا ياكل ربا وامثال هذه الاقاويل.
نعم، فالتفسير بالمثال أبين وأوضح في ذهن المستمع من التعريف بالحد المطابق، لأن المثال يوضح المقال ويوضح القول أكثر من الحد المطابق لهذا المعرف به. نعم.
وكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية، وإنما ذكر لتعريف المستمع لتناول الآية له وتركيبه به على غيره، فإن التعريف في الكتاب قد يسهل أكثر من التعريف في الحد المطابق.
نعم، قد يسهل ولا يسهل؟ نعم، يسهل المعنى يعني. نعم،
فإن التعريف في الكتاب قد يسهل أكثر من التعريف في الحد المطابق، والعقل السليم يتفطن للنوم كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له، هذا هو الفصل.
نعم، وليس المقصود أن الخبز فقط في هذا الرغيف، أو أن هذا حد مطابق لتعريف الخبز عامة، وإنما هذا مثال من أمثلة الخبز، فيفهم السامع أن كل ما كان من على هذه الصورة وهذا الكنه يسمى خبزا. نعم.
قال رحمه الله: وقد يجيب كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكورة في التفسير كقولهم
كثيرا. من يعرف كثيرا؟ من
يعرف؟
لا عارف يرفع يده. قد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم، من يعرفها كثيرا؟ لماذا كثيرا وليست كثيرا؟ نعم، أنت. نعم، حل لماذا؟ ها، حل لماذا؟ لكلمة ماذا في العبارة؟ لا، لكلمة قولهم، يعني حال هذا المجيء هل هو قليل أم كثير؟ حاله أنه كثيرا، والحال دائما تكون منصوبة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكورة في التفسير كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة في موسم في الإصمات، وإن آية الجعال نزلت في رويم العجلاني أو هلال رومية، وإن آية الدلالة نزلت في شاب بن عبد الله، وإن قوله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله نزل في بني قريظة والنظير، وإن قوله وأن يولي من يومئذ دبر نزلت في بدر، وإن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في فضيلة أمين الداري وعلي بن بدأ وعلي بن غزال. وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا نزلت في معشر الأنصار الحديث. ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى أو في قوم من المؤمنين. فالذين قالوا ذلك فليقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعياد أعيان دون غيرهم. فإن هذا لا يقول مسلم ولا عاقل على الإطلاق.
نعم، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالله جل وعلا قال وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وإن كانت نزلت في بني قريظة وبني النضير من اليهود إلا أن هذا عام في مع كل أحد، الواجب الحكم بما أنزل الله. ويتنازع عليه الكفار واليهود والنصارى نحكم بينهم بالقرآن أم بالتوراة والإنجيل المحرفة؟ بالقرآن يحكم بينهم بكتاب الله سبحانه وتعالى. ولا يقال حرية الأديان لكل أحد أن يعتنق ما يشاء، إن شئت تكون يهوديا وإن شئت تكون نصرانيا وإن شئت تكون ملحدا لا تعبد أي شيء، هذا باطل وضلال. وإنما حد الردة ينتظر كل من ارتد عن دين الله، فالسيف هو دواءه هو علاجه ليستريح الناس من شره والعياذ بالله. مثل هذه الآيات نزلت وإن كان لها سبب في النزول إلا أن حكمها عام في كل الصور التي مثل هذا الحكم. نعم.
قال رحمه الله والناس وإن تنازعوا.
والأصل في النصوص أنها للعموم أم للخصوص؟ الأصل أنها للعموم إلا ما تدل أنها خاصة بفئة أو بشخص معين. فالصحابي الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، هل هذا عام أم خاص بهذا الشخص؟ وهو من أو فعل ماذا؟ نعم، لا ليس عبد الله بن عمر. نعم، لا ليس حذيفة. أي قصة؟ لا ليس في هذه. وكذلك الرجل الذي ضحى قبل صلاة العيد فقال اذبحها ولا تجزئ عن أحد بعدك، فهذا الحكم هل هو خاص بهذا الحال أم بهذا الشخص؟ بهذا الشخص، لأن الرسول عليه السلام قال ولا تجزئ عن أحد بعدك. فالأصل في النصوص أنها للعموم إلا ما دل الدليل على أنها خاصة بحال معين أو بشخص معين، هذه قاعدة مهمة جدا. الأصل في النصوص أنها للعموم ولا يلجأ إلى الخصوصية إلا بدليل، لأن جميع الناس مكلفين بالتعبد لله جل وعلا بهذه النصوص سواء كانت من الكتاب أم من السنة. نعم.
قال رحمه الله والناس وإن تنازعوا في الطرد العام الوارد على سبب، هل يختص بسببه أم لا؟ فلم يقل أحد من العلماء المسلمين
من علماء المسلمين
إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعود ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب النقد.
نعم، وذلك كقول عليه السلام ليس من البر الصيام في السفر. هل هذا يختص بأحد دون أحد؟ لا، وإنما يختص بكل أحد على الراجح أن الفطرة في السفر أفضل من الصوم لهذا الحديث، وأيضا ما جاء في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: من صام فبها ونعمت أو فلا جناح عليه، ومن أفطر فالفطر أفضل. هذا النص واضح في أن الفطر أفضل في الصيام من السفر، وهي فتوى اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ الباز رحمه الله. ومن سمع منا قبل ذلك أن الراجح هو التفصيل، وتفصيل بعض مشايخنا، وقول عمر بن عبد العزيز من السابقين أنه إذا كان الصيام لا يجهده أو لا يشق عليه فالصيام أفضل، وإن كان يجهده فالفطر أفضل. فقد رجعنا عن هذا القول لحديث مسلم: ومن أفطر فالفطر أفضل. وكنت حينما أقرأ فتوى اللجنة الدائمة أتحجب من هذا، ثم وقعت على حديث الإمام مسلم رحمه الله، وهو قول عليه الصلاة والسلام: ومن أفطر فالفطر أفضل، فخير القول كتاب الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. والقول الثالث أن الصيام أفضل، وعلل ذلك بأن الصيام عبادة والفطر رخصة والعبادة تقدم على الرخصة، ولكن هذا نوع قياس، وإذا جاء النص فلا قياس معه ولا يضرب له الأمثال، وإنما يتبع الدليل والنص النبوي أو ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. فمن سعى منا ترجيح قول من يفصل في هذا، فهذا قول نرجع عنه إلى القول بأن الفطر أفضل. وما جاء حديث عبد الله بن رواحة من البخاري في صحيحه أنه سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، ولم يكن أحد صائم إلا النبي عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن رواحة. وأيضا حديث أنس في الصحيح: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، ولا يعيب أحد على الآخر. فهذا كله على سبيل الجواز وليس على سبيل الأفضلية. وربما يكون فعل الشيء في حق العالم أو طالب العلم الذي يقتدى به، ربما فعل يعني ما هو جائز وخلافه أفضل لبيان الجواز للناس. فمثلا المسح على الخفين، يجوز أن تمسح على خفيك، ولو خلعت خفيك فهو أيضا جائز. لكن لو كان الإنسان قدوة، محل قدوة عند الناس، كعالم كبير مثلا العلماء، والناس يجهلون هذه السنة، فالأولى في حقه خلع الخف أم المسح عليه؟ المسح عليه، لا حتى يعلم الناس أن هذا سنة أو مشروع وجائز. نعم. دور عليه. نعم.
هو خزيمة بن ثابت.
نعم. نعم. نعم.
قال رحمه الله: ولا يكون العموم بها بحسب القرض والآية التي لها سبب معين، إن كانت أمرا أو نهيا،
فهي متناولة لذلك الشخص
ولغيره ممن كان بمنزلته.
فهي متناولة، ما الفعل من متناولة اللي بيدرسه في اللغة العربية؟ متناول، هذا مصدر فعل ماذا؟ أبو كوثر، فعل ماذا؟ متناول، هذا اسم فاعل، تناول مصدر، والفعل تناول، يتناول تناول، واسم الفاعل متناول. نعم. نعم.
ولا يكون العموم بها بحسب القرض والآية التي لها سبب معين، إن كانت أمرا أو نهيا، فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته. وإن كانت أمرا بمدح أو ذنب، فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته. ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يوجد عند المستقبل. ولهذا أصح قوله الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الآية رجع إلى سبب جنبه وما هيجها وأثرها.
لأن السبب كالشرط، كمن قال والله لا أزور فلانا لأنه فاسق ثم تبين عدم فسقه، فإذا زاره هل يحنث أم لا يحنث؟ ها؟ لا يحنث، لأنه جعل السبب في عدم زيارته هو كونه فاسقا، فبان أنه ليس بفاسق وأنه صالح، فلو زاره هل يحنث في يمينه؟ الصواب أنه لا يحنث في يمينه. نعم، لأن السبب كالشرط. نعم.
وقوله نزلت هذه الآية بكذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية، وإن لم يكن السبب كما تقول على بهذه الآية كذا.
نعم.
وقد تنازل العلماء في قول صاحب نزلت هذه الآية بكذا هل تجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزل بأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر ما ذكر سببه نزلت عقبه، فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند، يدخلون مثل هذا في المسند.
وسيأتي التفصيل في هذا. القول الصحابي يدخل في المسند أم لا؟ سيأتي التفصيل هذا معنا إن شاء الله لعله اليوم في البيقونية. نعم.
وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا يمنع في قول الآخر نزلت في كذا إذا كان المرض يتناولهما كما ذكرنا في التفسير للكتاب، وإذا ذكر أحدهم لا سبب نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب.
نعم، فقد تتعدد الأسباب نزول الآية، فكل صحابي يروي سبب نزول وليس في ذلك اختلاف. نعم.
قال رحمه الله وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأصنامه كالتمثيليات.
نعم.
هما الغالب في تفسير سلف
كالتمثيلات وليس التمثيليات، تمثيليات هذا شيء آخر. إذا دخلنا في التمثيليات كالتمثيلات. نعم.
وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأصنامه كالتمثيلات، هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف.
نعم، ومن أكثر في ذكر اختلاف العلماء والجمع بين أقوالهم من التفاسير مشهور تفسير من؟ الإمام محمد بن جرير الطبري. نعم، فهو من أوسع التفاسير في ذكر أقاويل الصحابة والتابعين والعلماء من بعدهم والجمع بين أقوالهم فيما يظن أن فيه اختلاف وليس كذلك، وهذا باب مهم إنما يقول به العلماء الراسخون في العلم. نعم.
قال رحمه الله ومن التنازل الموجود عنهم ما يكون النص فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قصورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الجيد وإنكاره، وإما لكونه متضادئا في القصد لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله ثم تلا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وكلفظ والفجر وليال عشر
ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني هل الرسول عليه الصلاة والسلام المراد بذلك الرسول، المراد بذلك الله جل وعلا أم جبرائيل؟ والصواب أن المراد بذلك هو جبرائيل عليه السلام وليس الله جل وعلا. نعم.
وكالوقت والفجر والليالي العشر والشرح والقدر وما أشبه ذلك، فذكر هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قال السلف وقد لا يجوز ذلك. فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذه ترى وهذا ترى
فأريد بها
فأريد بها هذه حالة وهذا حالة، وإما لكون الفرد المشترك يجوز أن يراد به معناه إن تجوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنفية وكثير من أهل الكلام، وإما لكون الفرد متواضعا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه المشهد، فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان نصا في الثاني.
نعم.
ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني في ألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قريب، وإما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر عن فرد واحد
وقل
أن يعبر عن فرد واحد يؤدي إلى جميع المعنى
عن لفظ واحد بلفظ واحد، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد. نعم.
وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا إن المورا هو الأعرف، كان تقريبا إذ المورا أعرفت خفيفة سريعة، وكذلك إذا قال الوحي الإعدام أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك وأنفاله
وبينه وبين الشرع من جهة اللفظ حتى تفهم أن هذا قضاء كوني وهذا قضاء شرعي، ما علامة ذلك في الألفاظ؟ أنه إذا عدي بإلى فإنه هو القضاء الكوني، وقضينا إلى بني إسرائيل، أما إذا عدي بنفسه فإنه قضاء شرع، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. نعم.
وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا وأمثال ذلك، وهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزال إليهم وإيحاء إليهم. والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتؤديه تأدية، ومن هنا غرق من شاعر بعض الحروف تقوم مقامها.
هذه المسألة التي أشرنا إلى، لو أن أحد الإخوة عمل فيها رسالة دكتوراه أو ماجستير أنها مهمة، ومنها دخل بعضها في البدع كالمعتزلة والأشاعرة في صفات الله جل وعلا، فشيخ الإسلام يرى غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعد. نعم، وهذا صريح في كلام هنا رحمه الله، وإن كان في مواطن أخر ربما فهم بعض الناس أنه لا يرى ذلك. نعم.
قال رحمه الله والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتؤديه تعديلا، ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعد، كما يقولون في قوله تقدرت في سؤال نعجتك إلى نعاجه، أي من نعاجه،
أي مع، قالوا إن إلى بمعنى مع، لقد ظلمك بسؤال نعجتك مع نعاج، وأن إلى بمعنى مع. نعم.
وقوله تعالى ومن أنصاري إلى الله،
من أنصاري إلى الله،
من أنصاري إلى الله،
لا أي بدون فتح، من أنصاري، قراءة حفص، من أنصاري إلى الله. نعم.
من أنصاري إلى الله أي مع الله ونحو ذلك. وتحقيق أقاره نحات البصرة من التضمين وسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه. وكذلك قوله
يعني كوني أسألك شيئا ما أسألك أن تعطيني هذا المحمول لأضمه إلى ما مع من محمول أو تليفون مثلا أو هاتف أو ما شابه ذلك. ولا داعي لأن نقول أن بعض حروف الجر يقوم بعضها مقام بعض لأنه ربما يكون مدخلا لأهل البدع. كذلك استعملوا ذلك في باب الحذف فقالوا في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر الحديث يقول قالوا ينزل على تقدير ينزل أمر ربنا وبعضهم قال ينزل ملك من ملائكة ربنا فقالوا أن هناك محذوف وبعضهم قدره بالأمر وبعضهم قدره بالملك وكلاهما باطل والحديث يرده في آخره. قد قال الله جل وعلا في آخر الحديث القدسي فيقول هل من مستغفر فأغفر له وهذا لا يقوله الملك ولا يقوله إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا يبطل قول المعتزلة من قول بأنه ينزل ربنا يعني أمر ربنا هذا باطل. أنه في آخر الحديث قال الله جل وعلا في الحديث القدسي قال سبحانه يقول هل من مستغفر فأغفر له والمغفرة لا يملكها إلا الله جل وعلا. نعم. وأما التوبة فقد تنسب إلى العبد بمعناها الشرعي ولا اللغوي؟ اللغوي كما في حديث عائشة لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام وإلى عندها تصوير فأبى أن يدخل قالت ماذا يا رسول الله؟ تبت إلى الله ورسوله. تبت يعني رجعت وهذا معنى اللغة التوبة لغة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله التوبة اللغة في اللغة هي الرجوع. نعم.
قال رحمه الله تعالى وكذلك قول الله تعالى وإن كانوا ليخبرونك عن الذي أوحينا إليك ضمن معنى يذيعونك ويصدونك. وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ضمن معنى نجيناه وأنقذناه. وكذلك قوله يشرب بها عباد الله ضمن يمر بها ومطائره كثيرة. ومن قال لا لا ريب لا شك فهذا تقريب. ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب. وإلا فالطيب هي اضطرار وحركة كما قال وتحمى يريبك إلى ما لا يريبك.
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
نعم. وتحمى ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. وفي الحديث أنه مضى بظهر حاقف فقال لا يريبك أحد.
حاقف يعني دائم قد انحنى من النوم وانحنى في نومه. نعم. الظبي. نعم.
وبالتأكيد أنه مر بظن حاقد فقال لا يريب أحد. فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة والطيب ضده ضمن الاضطراب والقلق وضعف الشك. وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن نظره لا يدل عليه.
نعم.